أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشك في الجزء الأخير. قال المصنف صفحة 65: إذا شك المصلي في إتيانه بالجزء الأخير كالتسليم فما هو حكمه؟ لازلنا نتكلم في النقطة السابعة من قاعدة الفراغ والتجاوز، وقد وصلنا إلى السؤال السابع من النقطة السابعة. هذا السؤال الذي عنوانه الشيخ الإيرواني حفظه الله تحت عنوان واو. السؤال يدور حول الشك في الجزء الأخير. ما هو الجزء الأخير من الصلاة؟ التسليم. بالتسليم تخرج من الصلاة. فلو شككت في التسليم، هل يمكن أن تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز في الصلاة أو لا؟ إذن لابد أن نلتفت إلى أن التسليم هو آخر جزء، وليس بعد التسليم جزء آخر، وبالانتهاء من التسليم ننتهي من الصلاة. فلو فرغ المكلف من الصلاة، شك هل سلم أو لم يسلم، هل كان تسليمه صحيحا أم لم يكن صحيحا، هل يمكن أن يحكم على صلاته بالصحة أو لا؟ هنا نتكلم على مستويين. المستوى الأول إجراء قاعدة التجاوز، المستوى الثاني إجراء قاعدة الفراغ. واضح؟ المستوى الأول إجراء قاعدة التجاوز، يعني نقول بما أنه قد تجاوز التسليم وشك في أصل وجود التسليم، يبني على أنه قد أتى بالتسليم وبالتالي تكون الصلاة صحيحة. أما على المستوى الثاني نقول قد فرغ من الصلاة ككل. واضح ولا؟ لأن من موارد جريان قاعدة الفراغ بناء على رأي المحقق النائيني الفراغ الشك في الكل بعد الفراغ من الكل. نقول بعد أن فرغ من الكل، الصلاة ككل وليس التسليم كجزء، وشك في صحة الكل، لأن السيد الأخوي يرى أن قاعدة الفراغ مورد جريانها الشك في الصحة، شك في صحة الكل، نقول بما أنه قد شك في صحة الكل وقد فرغ من الكل، إذن يبني على صحة صلاته. واضح؟ جيد. هناك حالة ثالثة لا يعني واضحة لا نريد أن نبحث فيها، وهي لو جزم أنه قد أتى بالتسليم، جزم لم يشك في أصل الإتيان بالتسليم، جزم يعني جزم انه جاء بالصلاة وانهى الصلاة وبعد الفراغ شك في صحة هذه الصلاة، شك في صحة هذا التسليم، لا شك ولا ريب ان قاعدة الفراغ جارية، وأضع لا بناء على رأي النائين جارية، شك في الكل، بناء على رأي السيد الخوي جارية لأنه شك في الصحة، واضح وقد تحقق الفراغ. هذه الصورة واضحة. نريد أن نتكلم على مستويين، المستوى الأول إجراء قاعدة التجاوز، المستوى الثاني إجراء قاعدة الفراغ. واضح. طبعا إجراء قاعدة الفراغ بعد أن يتيقن أنه قد جاء بالتسليم وأنه قد فرغ من الصلاة ثم شك في الصحة، هذه النقطة لا داعي لبحثها لوضوحها. نتكلم على المستوى الأول. ما هو المستوى الأول؟ إجراء قاعدة التجاوز. إجراء قاعدة التجاوز فيه إشكال. لماذا؟ لأن التجاوز عن محل الشيء إذا دخلت في المرتبة المتأخرة شرعا عن مرتبة هذا الشيء، ومن الواضح أن التسليم هو المرتبة الأخيرة ولا توجد بعده مرتبة أخرى. لكي تجري قاعدة التجاوز لا بد أن تخرج من الركوع وتدخل في السجود، او تخرج من السجود وتدخل في القيام، او تخرج من السجود وتدخل في التشهد. عنوان التجاوز لا يصدق الا اذا ماذا؟ لا يصدق الا اذا خرجت من مرتبة ودخلت في مرتبة اخرى. تكلمنا بالامس عن رأي السيد الحكيم والسيد الخوي بالنسبة الى ان التجاوز لا يمكن تطبيقه على التجاوز الحقيقي باعتبار ان اصل الشيء مشكوك، فتحمل على ماذا؟ التجاوز عن مرتبة والدخول في مرتبة مترتبة شرعا. واضح. وناقشنا بالامس قلنا هذا الكلام تركا الى مفهوم التجاوز اذا ورد في رواية، اما اذا لم يرد في رواية لا موضع لهذا الكلام. واضح. لكن الحق والانصاف انه ورد في الرواية، ونفس الرواية اللي ذكرها الشيخ الإيرواني ونقلها هنا صحيحة إسماعيل بن جابر، وبالتالي إذا ورد في الرواية مناقشتنا بالأمس تنتفي. واضح. على كل التجاوز لا يتحقق إلا إذا دخلت في مرتبة أخرى، ومن الواضح أن الصلاة لا توجد فيها مرتبة متأخرة عن التسليم. واضح. قد تقول أنت تدخل في التعقيب إذا خرج من التسليم، تدخل في التعقيب وفي سجدة الشوك وفي تسبيحة الزهراء وفي الأدعية. نقول هذه ليست أجزاء من الصلاة، المراد من المرتبة الأخرى إما جزء واجب وإما جزء مستحب. واضح. طبعا هذا بناء على ما أفاده الشيخ الإيرواني، وإلا بعضهم ما يرى أنه يسري إلى الجزء المستحب. واضح. ما دام لا يوجد جزء اخر للصلاة واجب او مستحب، بالتالي لا يمكن اجراء قاعدة التجاوز، فالشيء الخارج عن الصلاة لا يتحقق به عنوان التجاوز. واضح. هذا بالنسبة الى قاعدة التجاوز. اذن لا يمكن اجراء قاعدة التجاوز. هل يمكن إجراء قاعدة الفراغ؟ نعم، يمكن التمسك بقاعدة الفراغ إذا تحقق عنوان المضي. واضح. كل ما مضى منك فأمضه، فأمضه كما هو. ومتى يتحقق عنوان المضي؟ يتحقق عنوان المضي إذا دخلت في أفعال أخرى منافية للصلاة. هذا الدخول في الأفعال الأخرى إما عمدا أو لا غفلة وسهوا. مثل ماذا تدخل في أفعال أخرى؟ تدخل في التعقيد، تعقيد فعل آخر، أو مثلا تنقض طهارتك او تستدبر القبلة بحيث يصدق عنوان المضي عن الصلاة. واما اذا انت لازلت الان بهيئة المسلم لم تنقض طهارتك ولم تستدبر القبلة ولم تأتي بمناف من منافيات الصلاة لم تتكلم وشكك، ما يتحقق عنوان الفراغ. هذا اول الكلام، ربما لازلت انت في التسليم، واضح او لا؟ ربما ما تزال انت في التسليم. ولذلك استثنينا صورة، قلنا لو تيقن انه قد فرغ من التسليم وشك في الصحة، هذا لا شك انه ماذا، قاعدة الفراغ تجري. لكن اذا هو في هيئة المسلم وشك غير متيقن انه فرغ من التسليم، ربما لم يفرغ من التسليم. واضح الصواب؟ نقرأ هذا المقدار. اذا الخلاصة الزبدة، قاعدة التجاوز لا شك ولا ريب انها لا تجري في التسليم، واما قاعدة الفراغ هنا صورتان، اذا تيقن انه قد فرغ من التسليم تجري قاعدة الفراغ، اذا شك انه فرغ من التسليم او لا، هنا اذا تحقق عنوان المضي بان اتى بمناف من منافيات الصلاة تجري قاعدة الفراغ، اذا لا لم يأتي بمناف من منافيات الصلاة لا تجري قاعدة الفراغ لعدم تحقق عنوان المضي، الا اذا كان في الصورة الاولى يعني تيقن انه قد فرغ من الصلاة. الشك في الجزء الاخير، واو، يعني السؤال السابع، اذا شك المصلي في اتيانه بالجزء الاخير، يعني في انه اتى بالجزء الاخير من الصلاة كالتسليم، فما هو حكمه بعد الالتفات الى عدم وجود جزء اخر بعد التسليم ليتحقق الدخول فيه، يعني في الجزء الاخر الذي هو الدخول في الجزء الاخر شرط تطبيق قاعدة التجاوز؟ وهنا تارة يقصر النظر على الجزء الاخير ويحاول اثبات حصوله وتحققه من خلال قاعدة التجاوز. نقصر النظر يعني ما ننظر الى جميع الصلاة وجميع اجزاء الصلاة، ننظر الى الجزء الاخير فقط. ما هو الجزء الاخير؟ تسليم. واضح. وهنا هذا المستوى الاول، تارة يقصر النظر على الجزء الاخير يعني التسليم فقط ويحاول اثبات حصوله الجزء الاخير، يعني حصوله يعني تحققه، قال وتحققه من خلال قاعدة التجاوز، واخرى تلحظ الصلاة ككل ويحاول اثبات صحتها من خلال قاعدة الفراغ. توجد صورة ثالثة واضحة لا نتكلم فيها، واما حالة الجزم بالاتيان بالتسليم والشك في صحته، فلا اشكال في الحكم بصحته، صحة التسليم، في قاعدة الفراغ، بسبب قاعدة الفراغ. لماذا لا اشكال؟ لاننا نجزم اننا قد جئنا بماذا؟ بالتسليم، نجزم ان اصل التسليم قد تحقق. صورتان المستوى الاول والثاني ما نجزم، واضح او لا؟ نشك، جئنا بالتسليم او لا، شككنا، اما ان نقتصر على التسليم واما ان ننظر الى كل الصلاة. اما اذا اخذنا بالملاحظة الاولى، ما هي الملاحظة الاولى؟ نقصر النظر على الجزء الاخير ونحاول اثباته بماذا؟ بقاعدة التجاوز. واضح. اما اذا اخذنا بالملاحظة الاولى فالتمسك بقاعدة التجاوز مشكل، لان التجاوز عن محل الشيء انما يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك. واضح ولا؟ ومترتبة شرعا، مو مترتبة بحسب الاتيان جاء بها، مثل التشهد الزائد، لا لا، بالترتب شرعي. وهو ما هو؟ وهو يعني ما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك، هو يعني ما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك ليس إلا ما كان جزءا واجبا أو مستحبا من الصلاة. طبعا القدر متيقن ما كان جزء واجب وما الجزء المستحب فيه كلام، بعضهم يرى أنه يجب وبعضهم لا يرى. أما ما كان خارجا عن الصلاة مثل ماذا؟ التعقيب، تسبيحة الزهراء، دعاء. أما ما كان خارجا عن الصلاة فتحقق التجاوز عن المحل به غير واضح. عن المحل تجاوز عن التسليم، تقول أنا سبحت تسبيحة الزهراء أو سجدت سجدة الشكر، هذا مشكل غير واضح. لماذا؟ ما هو وجه غير الواضحية؟ لأن التجاوز إنما يكون في التجاوز في الأجزاء الضمنية، الأجزاء الموجودة ضمن المركب. ماذا؟ لا مطلق الأجزاء، واجب مستقل لا، لابد واجب ماذا؟ ضمني، مستحب ضمني، وليس مستحب استقلالي مثل تسبيح الزهراء سلام الله عليها أو سجدة الشكر، أو واجب استقلالي آخر. على كل حال، وأما إذا أخذنا بالملاحظة الثانية فالتمسك بقاعدة الفراغ، ما هي الملاحظة الثانية؟ التمسك بقاعدة الفراغ إذا لاحظنا الصلاة ككل لكن عند الشك في التسليم. أما إذا أحرزنا أصل التسليم وشككنا في الصحة، في هذه الحالة تجري قاعدة الفراغ. وأما إذا أخذنا بالملاحظة الثانية فالتمسك بقاعدة الفراغ إنما يتم فيما إذا صدق عنوان مضي الصلاة والفراغ عنها، وذلك لا يكون إلا بالدخول في أفعال أخرى منافية للصلاة، سواء صدرت هي الأفعال الأخرى المنافية للصلاة عمدا أو سهوا. مثل ماذا؟ كالاستدبار أو نقض الطهارة. هذه كالاستدبار أو نقض الطهارة، هذا مثال الأفعال الأخرى المنافية للصلاة. واضح؟ يستدبر القبلة وينقض طهارته، يخرج ريحا أو إلى آخره. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة من بحث قاعدة الفراغ والتجاوز. تبقى النقطة الثامنة، أما النقطة التاسعة تطبيقها، وهي احتمال الالتفات، وهذه نكتة هامة جدا في قاعدة الفراغ والتجاوز. الشخص الذي شك في الصلاة بعد أن فرغ من الصلاة أحيانا يكون ملتفتا وأحيانا يكون غافلا. افرض هذا الشخص كان قد لبس خاتما عندما يتوضأ، كان قد لبس خاتما، أحيانا في أثناء الوضوء ملتفت أنه لابس خاتم وحاول أن يمرر الماء تحت الخاتم، يخلل الخاتم، ثم بعد أن أنهى وضوءه شاك هل وصل الماء أو لم يصل. هذه صورة. الصورة الأخرى، في أثناء الوضوء غفل عن أنه كان قد لبس خاتما، كان باصطلاحنا يسول في صاحبه، وذهل وغفل عن أنه لابس خاتم ولابد أن يمرر الماء تحت الخاتم. في صورة الالتفات لا شك ولا ريب أن القاعدة تجري، لأنه ملتفت منتبه. واضح. وأما في صورة الذهول وعدم الالتفات، هل تجري القاعدة أو لا؟ مثال آخر، هذا الشخص يصلي وهو في إقبال وانشراح، واضح أو لا؟ للقلوب إقبال وإدبار، كان في إقبال وكان مقبلا في صلاته، لكن بعد الصلاة شك في ركوعه أو سجوده، لكن كان ملتفت. ولكن أحيانا هذا الشخص يصلي ولا يدري ماذا يقول، مثلا فجع بحبيبه جار عليه الدهر في بعض الأمور، مثلا في أمواله أو في متعلقاته، بحيث سيطر الحدث على كل كيانه. انتهى من صلاته وهو لم يدري ماذا قال، كان غافلا ذاهلا، فشك في صحة الصلاة، فهل تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري؟ واضح أو لا؟ القدر المتيقن أن قاعدة الفراغ تجري فيما إذا كان ملتفتا، هذا قدر متيقن، لكن إذا كان غافلان وذاهلان هل تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري؟ بعض العلماء كالسيد الخوي والسيد الشهيد الصدر رضوان الله عليهما، هذان العلمان، قال إن قاعدة الفراغ لا تجري في حالة الذهول وفي حالة الغفلة، بل لا تجري هذه القاعدة إلا في صورة الالتفات. واضح؟ نقرأ هذا المقدار ثم نأتي بدليليهما. ثامنا، احتمال الالتفات. تارة يفرض أن الشخص بعد فراغه من العمل وطرو الشك عليه يقطع بكونه حين العمل كان غافلا عن الجزء أو الشرط المشكوك. وأخرى، يفترض احتماله الالتفات. نفترض أنه كان ملتفت، نحتمل أنه التفت. فمثلا الشخص الذي يتوضأ وهو لابس للخاتم وبعد إتمامه الوضوء شك هل وصل الماء تحته أو لا، في هذه الحالة، حالة شك أنه وصل الماء أو لا تحت الخاتم، تارة يقطع بكونه غافلا حالة الوضوء عن وجود الخاتم بيده وعن تحريكه، كان يتكلم مع صاحبي، غايته يعني غاية ما في الآن يحتمل تسرب الماء تحته بلا التفات منه، ربما وصل الماء لكن لم يتقصد إيصال الماء. وأخرى، يحتمل أنه كان حالة الوضوء ملتفتا إلى الخاتم وإلى تحريكه وإيصال الماء تحته. لماذا قال يحتمل؟ أحيانا إذا متيقن أنه أوصل الماء لا كلام لنا، أحيانا يحتمل. كيف يحتمل؟ كما لو كان من عادته أن يخلل الخاتم ويحرك الخاتم بحيث يصير بمقتضى طبعه الذي تحقق بحسب العادة يحرك الخاتم. واضح أو لا؟ وأحيانا لا، ما يدري توه لابس الخاتم. هاتان حالتان ولا ثالثة لهما. ما هما هاتان الحالتان؟ الحالة الأولى إذا احتمل الالتفات، الحالة الثانية إذا لم يحتمل الالتفات. هاتان حالتان ولا ثالثة لهما، إذ الثالثة ليست هي إلا حالة القطع بالالتفات، يقطع، والقطع حجة بعد، يقطع أنه أوصل الماء إلى تحت الخاتم، ولكن مع وجود القطع بالالتفات لا يبقى مجال للشك، واحتمال عدم وصول الماء ليحتاج إلى تطبيق قاعدة الفراغ. واضح؟ لا يبقى مجال للشك والاحتمال، يعني والاحتمال عدم وصول الماء ليحتاج إلى تطبيق قاعدة الفراغ. وباتضاح هذا نقول أما إذا فرض احتمال الالتفات فلا إشكال في جواز تطبيق قاعدة الفراغ. واضح أو لا؟ لأنهم الأذكرية، عنوان الأذكرية والالتفات موجود. وإما إذا فرض القطع بالغفلة، قطع أنه غافل، فهناك من رفض تطبيقها قاعدة الفراغ مدعيا عدم شمولها قاعدة الفراغ لمثل ذلك، مثل ماذا؟ الذهول وعدم الالتفات. من هؤلاء السيد الخوي رضوان الله عليه والسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، هذان العلمان استدلا بأمرين. الأمر الأول، قال قاعدة الفراغ والتجاوز ليست قاعدة تأسيسية أسسها الشارع، وإنما قاعدة إمضائية. قاعدة الفراغ والتجاوز يجري عليها العقلاء، والشارع المقدس قد أمضى سلوك العقلاء، واضح أو لا؟ والعقلاء يجرون قاعدة الفراغ والتجاوز عند الالتفات، وأما عند الذهول والغفلة لا يبنون على صحة العمل بعد الفراغ منه، ولا يبنون على صحة الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق. نعم، إذا كنت أثناء العمل ملتفتين يجرون قاعدة الفراغ بعد الفراغ من العمل، إذا كنت في الجزء السابق ملتفتين يجرون قاعدة التجاوز بعد الدخول في الجزء اللاحق، واضح؟ إذن العقلاء يجرون قاعدة التجاوز والفراغ بعد فرض الالتفات، وأما مع فرض الذهول لا يجرون لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ، واضح؟ النقطة الثانية، قد تناقش في الأمر الأول، مثل ماذا تناقش؟ قد تقول صحيح قاعدة الفراغ والتجاوز إمضائية، لكن الشارع قد يضيف بعض الحيثيات والشرائط والقيود. ماذا تقول في البيع؟ البيع أسسه الشارع أم أمضاه؟ أمضاه، لكن أضاف بعض القيود والشروط. مثلا قال بشرط أن لا يكون في الكلب والخنزير ونجس العين فإنه لا يجوز، واضح أو لا؟ مثلا قد يشترط التلفظ باللغة العربية وغيرها من الشرائط. ما شاء الله كثير من الأمور التي أمضاها الشارع، واضح؟ كثير من الأمور التي أمضاها الشارع أضاف إليها بعض القيود، فلربما قاعدة الفراغ والتجاوز الشارع المقدس أمضى سيرة العقلاء ووسعها، قال العقلاء يعملون بقاعدة الفراغ والتجاوز في خصوص صورة الالتفات، أنا أقول اعملوا بها مطلقا في صورة الالتفات وفي صورة عدم الالتفات، واضح؟ هذه مناقشة. الدليل الثاني في هذه المناقشة يكون نحن نتمسك بالنص، هناك السيرة العقلائية دليل لبي، وإذا شككنا نقتصر على القدر المتيقن صورة الالتفات، لكن عندنا ماذا؟ عندنا دليل لفظي يفيد التخصيص، وهو تعبير الإمام سلام الله عليه، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذا في موثقة بكير بن أعين. في رواية محمد بن مسلم وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، واضح؟ إذن عنوان الأذكرية عنوان الأقربية موجود في الروايات، وبالتالي كيف تلتزم بإجراء قاعدة الفراغ والتجاوز إذا لم يتحقق عنوان الأذكرية والأقربية، واضح ولا؟ يقول الشيخ الإيرواني نكتفي بهذا المقدار ونترك المناقشة في هذين الدليلين إلى مستوى أعلى، واضح ولا؟ يمكن المناقشة. نحن ناقشنا في الدليل الأول، قلنا قد الشارع المقدس أمضى سيرة العقلاء لكنه وسعى، واضح؟ ومن جملة هؤلاء السيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر قدس سرهما، وذلك لوجهين، ومن جملة هؤلاء يعني الذين ادعوا ماذا؟ عدم شمول قاعدة الفراغ لمثل عدم الالتفات. ألف، لوجهين، الأول إن قاعدة الفراغ والتجاوز لم تشرع لتأسيس مطلب جديد تعبدي على خلاف المرتكزات العقلائية هذا المطلب الجديد، بل هما قاعدتان ناظرتان إلى ما عليه سيرة العقلاء من عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل، وترشدان إلى ذلك، إلى عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ منه. واضح أن العقلاء إنما يلغون الشك فيما إذا لم يقطع بالغفلة حين العمل بشكل كامل، وأما مع الغفلة فلا يجرون قاعدة الفراغ. دليل الثاني باء، التمسك بتعبير الأذكرية والأقربية. ففي موثقة بكير بن أعيان ورد هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وفي رواية محمد بن مسلم، لاحظ عبر وفي رواية، لماذا؟ إن هذه الرواية ذكرها الشيخ الصدوق، وبدأ باسم محمد بن مسلم، فلا بد أن نراجع سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم، وقد شرحناه فيما سبق، قلنا أنه طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف بمن؟ بعلي بن أحمد أحد أحفاد البرقي. واضح؟ وجئنا بنظرية التعويض التي استفدناها من أستاذنا المحقق الشيخ مسلم الداوري أيده الله. قلنا نأخذ في الطريق، في نفس هذا الطريق، طريق الصدوق، يوجد أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فنرجع إلى سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهو سند صحيح. وفي نفس سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في نفس السند يوجد محمد بن الحسن ابن الوليد. الشيخ الطوسي بهذا السند يروي جميع كتب وروايات البرقي، والشيخ الصدوق يرمي جميع كتب وروايات محمد بن الحسن ابن الوليد. واضح؟ فنعرف انه يوجد من جملة جميع طرق وروايات محمد بن الحسن بن الوليد هذا الطريق الذي ذكر الشيخ الطوسي، وهو طريق صحيح. واضح التعويض كيف كان؟ الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات احمد بن محمد بن خالد البرقي بطريق صحيح، في هذا الطريق الصحيح يقع من؟ محمد بن الحسن بن الوليد. الشيخ الصدوق كل طرق وروايات، كل كتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد يرويها. واضح ولا؟ ما دام يروي كل هذه الطرق من جملتها هذا الطريق الموجود عند الشيخ. فإذا الصدوق عنده طريق صحيح إلى محمد بن الحسن بن الوليد، يعني عنده طريق صحيح إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ومن جملته أحمد بن محمد بن خالد البرقي يروي ماذا؟ رواية محمد بن مسلم. فإذا تم هذا التعويض تصبح الرواية صحيحة، أما من دون هذا التعويض تصير الرواية مرسلة. واضح. التمسك بتعبير الأذكرية والأقربية. ففي موثقة بكير بن أعيان ورد هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وفي رواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة أنه صلى ثلاثا أو أربعا وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، يقول في الحاشية، حاشية رقم 2 صفحة 97، وإنما عبرنا عنها بالرواية لأن الصدوق رواها عن محمد بن مسلم وسنده إليه، يعني سند الصدوق إلى محمد بن مسلم على ما في مشيخة الفقيه الجزء الرابع صفحة 6 ضعيف بعلي بن أحمد بن عبد الله البرقي أحد أحفاد أحمد بن محمد بن خالد البرقي الذي يروي عنه مباشرة. من الذي يروي عنه مباشرة؟ يعني الصدوق يروي عن علي بن أحمد مباشرة، يعني طريقي، يقول هكذا، طريقي إلى محمد بن مسلم هو علي بن أحمد بن عبد الله البرقي، عن 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 الى ان يصل الى من؟ احمد بن محمد بن خالد البرقي، حيث انه مجهول الحال. هذا علي بن احمد مجهول الحال. المهم في نهاية السلسلة احمد بن محمد بن خالد البرقي، ان راجع طريق الشيخ الطوسي الى البرقي صحيح، في نفس طريق الشيخ الصايع محمد بن الحسن بن الوليد، والشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد. واضح؟ احنا ذكرنا هذا وينه؟ ذكرناه حينما تطرقنا الى بعض الاسانيد واطلنا فيها، ذكرناه في روايات متقدمة في بعض الحواشي ذكرناه. تذكرون وينه؟ في احدى الروايات ذكرنا فيما سبق. على كل زين، نقول يقول هكذا الشيخ الإيرواني حفظه الله: فإن مقتضى التعليل بالإذكرية والأقربية، نرجع إلى المت بعد أن انتهينا من الحاشية، نرجع إلى المت. يقول هكذا قدس سره، تدرون وين نقلنا هذا الكلام؟ اذا تراجعونه روح صفحة 42، وبمضمونها صحيحته الاخرى، المصدر السابق الحديث 3، هذا هنا ناقشنا فيها. صفحة 41، باء صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد. زين، هذه في الحاشية هذه رقم 2، واضح ولا؟ هنا لعل صحيحة محمد بن مسلم هنا طريق الشيخ لمحمد بن مسلم، لكن حينما قال وبمضمونها صحيحته الأخرى، هذه الصحيحة الثانية مروية يرويها الصدوق، واضح ولا؟ فالصحيحة الأولى طريق الشيخ إلى محمد بن مسلم، الثانية طريق الشيخ إلى طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم. وهناك بحثنا هذا الأمر، يمكن تراجعونه. يقول: وأما الموارد التي يقطع فيها بعدم الالتفات فلا مجال للأذكرية والأقربية، لأننا نقطع ونترك التعليق على ذلك إلى مستوى أعلى، التعليق على هذين الأمرين الأول والثاني. الأمر الأول علقنا عليه، أبحاث أخرى، وهناك أبحاث أخرى في قاعدة الفراغ والتجاوز تعرض لها الأعلام، نعرض عنها خوف الإطناب يعني الإطالة والملل، بعد الإطالة توجب الملل، ونقتصر على التطبيقات. واضح؟ هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز، وتطرقنا إلى حيثيات عديدة إن شاء الله تراجعونها حتى أنا أخذ التطبيقات. التطبيقات عبارة عن كم سؤال؟ 20 سؤال. إن شاء الله تراجعون المباني المختلفة، وإن شاء الله نتطرق إلى أجوبة هذه الأسئلة على المباني المختلفة، او لا اقل على المبنى الذي يتبناه الشيخ الإيرواني. وبالتالي نختم الكلام في اين؟ في قاعدة الفراغ والتجاوز، ونشرع ان بقينا احياء في اصالة الصحة، وهي ايضا من القواعد المهمة يأتي عليها الكلام ويأتي على التطبيقات الكلام ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.